إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخواني في الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ذلك الصيام والقيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا ذات الشهر الكريم. ونحن في أتم نعمة من الله تعالى أمنا وإيمانا، كما نسأل الله عز وجل أن يعيد ذات الشهر وأمة المسلمين في خير ونعمة ونصر على الأعداء بإذن الله تعالى. موضوعنا في هذه الليلة كما تعلمون الشخصية الإسلامية بين العلو والاعتدال، وأشارككم أيها الأخوة بأنني قد حصل في نفسي شيء من التردد قبل عرض هذا الموضوع لما يترتب على عرضه من بعض المحاضر، ولكن لعل شيئا من الإيضاح في خلال هذا العرض يزيد تلك المحاضر. وبداية فإن الله تعالى يقول في محكم تنزيله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فوصف اليهود والنصارى بأنهم غلاة، فإن النصارى قد غلوا في المسيح ابن مريم حتى جعلوه هو الرب أو هو الله، تعالى الله عن ذلك علما كبيرا. واليهود ايضا طعنوا في مريم عليها السلام واتهموها بالشر والفاحشه، وكما يقول علماؤنا فان الغلو عند النصارى اعظم من الغلو عند اليهود. ولذلك فانهم اتخذوا رهبانيه اتبعوها ما كتبها الله تعالى عليه. والغلو كما قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد، هذا هو الغلو. ومنه غلى السعر، يعني تجاوز حده، تجاوز سعره المعقول الثمن العادي. وإن الله تعالى جعل دينه أيها الأخوة وسطا بين الغالي والجاف، ولذلك شريعة المسلمين شريعة الإسلام وسط بين طرفين في العقائد والعبادات والمعاملات ومختلف الأمور. شريعة الإسلام هي الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا في جميع الأمور. ولذلك ترى أصناف المتبعة والخارجين عن الدين أحد طرفين، وأهل السنة والجماعة هم الوسط بينهما، فالناس بين طرفين ووسط. ونحن سنتكلم اليوم عن أحد الطرفين وهو طرف الغلو والمجاوزة، ونترك الكلام عن الطرف الآخر وهو طرف التسيب والتفريط إلى درس قادم بحول الله وقوته، مع إقرارنا بأن وضع المسلمين اليوم هو في جانب التفريط والتسابق أكثر منه في جانب الغلو، ولكن الشر شر والزيادة أخت النقصان في شريعة الإسلام. لأن الله تعالى لما حدد الوسط فإنه لا يقبل إلا هو، ومن غال في شيء أو فرط وتساهل في شيء فإنهما سواء. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه، ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. ولذلك قال الشاعر: ولا تغل في شيء من الامر والقتل، كلا طرفي قصد الامور، كلا طرفي قصد الامور ذليل. وقال اخر: عليك بالصاق الامور فانها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا. الذين يشددون في الأمور ويغالون في الدين ويستلمون جانب التعثير جملوا أن رسول صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير على الأمة. وقال الله تعالى واصف الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عرفتم، حريص عليكم، عزيز عليه ما عرفتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهؤلاء الذين أخذوا جانب الغلو فساروا عليه، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأصابهم من الأسباب الشرعية والقدرية ما جعل كثيرا من أمورهم تصعب وتتعثر. أصابهم من الأمور الشرعية والقدرية، الشرعية والقدرية ما جعل كثيرا من أمورهم تصعب وتتعثر. ولقد نعى الإسلام على الذين يميلون إلى التبتل وركب الحياة الدنيا ويلزمون أنفسهم بما لم يلزمهم به الله عز وجل. فقالت جل وعلا ناعيا على أهل الكتاب: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وهذه أيها الأخوة طائفة جميلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة إن شاء الله تعالى في قضية طبيعة هذا الدين وكيف أنه يسرا وليس بعسر، وطبيعة العبادة في هذا الدين والمداومة على الأعمال والقصد والتوفيق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الدين يسرا ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، أو ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسجدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الجزء. الدين هذا يسر، القرآن يسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهب من الذكر. ولذلك في هذا الحديث أن من يشاد هذا الدين فإن الدين سيغلبه، فمن يوغل في هذا الدين بعسر ويتكلف الأمور ويدع الرفض ويأخذ بالعزائم دائما هو مجارب للحق، لأنه كما قال علماؤنا: الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنصع، الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنصع. مثال: لو ترك إنسان التيمم والماء يضر به وأخذ الماء والتيمم مباح له فأخذ العزيمة في موضع الرخصة فإن هذا تنفع، وهذا الضرر الذي يلحقه ببدنه لو كان الماء يضر به هو معاقب عليه، لأن التنفع في الدين محرم. ولذلك سورة إذا أتلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الجلدة، يعني أوقع العبادات في أوقات النشاط في أول النهار وبعد الزوال، لأن المبالغة في التطوع تسبب الملل أو ترك الأفضل أو إخراج الفرد عن وقته. مثلا من يصلي طول الليل فإذا جاء الفجر نعس جدا ونام وفوت عليه صلاة الفجر، قيامه طيلة الليل وهو يعلم من حال نفسه بأنه لا يستطيع إدراك الفجر وأنه سينام عن الفريضة، هذا ماذا يعتبر؟ متنفع. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الدين يسر ولم يغالب الدين أحد إلا غلبه. وهذه الأحاديث إما في البخاري أو مسلم أو مستفادة من صحيح الجامع الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الهدي الصالح والسمت الصالح معروف، الاقتصاد ما هو مقصود بالاقتصاد؟ هو يعني ما يظنه بعض الناس في التجارة والأمور الأخرى، لا، المقصود هنا بكلمة الاقتصاد يعني الحق وهو التوسط. ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصاد من الأشياء التي تعدل جزءا من 25 جزءا من النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لم يبعثني معنفا ولا متعنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا. فأما المعنف يعني الذي يشق على الناس، وأما المتعنف هو الذي يشق على نفسه، وهو الذي يطلب التعنف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رفقه، يحب أن تؤتى رفقه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو في رواية أخرى كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحسن إنكم لن تدركوا هذا الأمر بالمغالبة، يعني بالشدة والقوة والعنف، لن تدركوا هذا الأمر ولن تحصلوا على مقصودكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء شرة، يعني حجة وارتفاع، ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه، يعني الرجاء فيه أنه من أهل الإيمان والصلاح. وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، أشير إليه بالأصابع يعني بالغ في العمل رياء لكي يشير الناس إليه بالأصابع، فأشاروا إليه فلا تعتدوا به ولا تتخذون قدوة ولا تعدوه من أهل الصلاح. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، يعني صلب شديد. أحكام الله عز وجل ليست أمرا يعني في غاية السهولة والتشيد، لا، الدين هذا متين صلب شديد. فأغلوا فيه برفق، يعني بغير تشلل، أغلوا فيه يعني بهدوء ولطف، ولا تنتقلوا دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التذكر، ولا تنتقلوا دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التذكر، كما قال المنائي رحمه الله في شكله في الخلق. يعني بعض الناس يرى بأنه مخطئ وينتبه على نفسه بأنه يسير في طريق في الهاوية إلى الهاوية، ويسير في طريق الهواية، فيريد أن يغير من واقعه، فينتقل فجأة من طرف إلى طرف آخر فجأة بين عشية وضحاها. هذا الانتقال يسبب انقطاع الأمر ورجوع الإنسان إلى الطريق السيء الذي كان يسير فيه. لكن أيها الأخوة، هنالك أمور يجب أن يعرفها في هذا الانتقال. فمثلا، وأنا سأدخل في بعض تفصيلات الموضوع قبل أن آتي عليها، لكن بأثناء شرح الأحاديث لا بد من توضيح بعض القضايا. الآن عندما يقول العلماء لا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأكثر من التبدل، هذه الجملة يجب أن تفهم فهما صحيحا. كيف؟ لو جاء إنسان وقال لك: يا أخي فلان كان يزني ويشرب الخمر، وفجأة صلى الفجر في الجماعة، صلى صلاة الفجر في الجماعة، هل يعتبر هذا أيها الإخوة انتقالا مذموما من الطرف إلى الطرف؟ لا، لأن هذا الأمر مأمور به شرع، هذا واجب يجب أن يؤديه. الصحابة رضي الله عليهم لما كان واحد يسلم من كان يخلع لباس الجاهلية كلها فجأة، ما يقول إنسان الله يبحبح على الناس، خلي الآن مثلا يشرب في اليوم كأسا من الخمر، بعدين يشرب كل ثلاثة أيام كأس، لا، نطالبه بأن ينخلع تماما من السيئات. لكن ما هو الانتقال المفاجئ؟ واحد يزني ويشرب الخمر فجأة، كل يوم يقوم الليل كله إلى الصباح ويصوم كل يوم، مثل يعني أشياء نافلة. هذا الانتقال المفاجئ، ويقرأ مثلا يختم القرآن بثلاث أيام، هذا الانتقال المفاجئ هو الذي يخشى على صاحبه. أما أن الإنسان يترك شرب الخمر وينتقل مثلا إلى الطيبات ويترك الزنا ويتزوج، هذا مطالب أن يطبقه الآن، ترك المحرمات مطلوب من الإنسان أن يتركه الآن. لكن المبالغة في الطاعات والنواقل، الانتقال فجأة إليها وإلى الذروة والنقطة العليا القصوى منها، هو المقصود. فأول فيه درس، يعني الإنسان لا يفعله، يوغي الدرس، يأخذ الأمور بالتدرج. أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس يفهمون بأن الالتزام بأحكام الدين، يعني أخذ الواجبات والتمسك بها، يجب أن يتم بالتدريج. يعني أول شيء يصلي بعدين يزكي بعدين سنة بعد يصوم، لا، فيجب أن يلتزم تماما بالأمر. ولكن قضية الطاعات الزائدة النافلة، صلاة الليل، قراءة القرآن، صيام النفل، هذا الذي يتجرد به الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيها الناس عليكم بالقصد، والقصد كما قال في لسان العرب هو الوسط في الأمر، الوسط من الأمور يسمى قصدا. وعلى الله قصد السبيل يعني تبيانا، السبيل الأوسط التحريف وبيانه للناس توضيحه. أيها الناس عليكم بالقصد، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وقال عليه السلام: خير دينكم أيسركم. وقال عليه السلام: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقال عليه السلام: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله تعالى الحنيفية السمحة. وقال: أحب الأعمال إلى الله أديانها وإن سمحة. وقال: استقيموا ولم تحصوا. حديث صحيح من رواه أحمد: استقيموا ولم تحصوا، يعني إلزم الاستقامة. ولم تحصوا يعني لا يمكن أن تأتوا على جميع شعائر الدين وتتمسكوا بها. ولو حرصتم على الاستقامة لا بد أن تقع منكم أخطاء وآثام معاصي. يعني انزلوا الاستقامة، لكن اعلموا مع ذلك بأنكم لم تحصوا، يعني تستوعبوا شرائع الدين كاملة وتلتزموا بالمنهج 100%. لا، فمع علمنا بأننا لم نستطيع أن نتمسك أو يعني نحيط بجميع الشرائع والشعائر، فإنه لا بد من الاستقامة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنكم لم تطيقوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وقاربوا وأشركوا. يعني لو واحد جمع الأحاديث كلها صحيحة وأراد أن يطبقها كلها، يستحيل يطبق الأحاديث كلها، يستحيل يطبق أوامر الشريعة كلها 100%. ولكن سجدوا وقاربوا وأبشروا. لو اليوم واحد تريد أن يعني تزور مريضا وتشيع جنازته وتصوم النفل وتقوم ذلك الليل وتقرأ القرآن الكثير وتأمر معروف وتنهى عن المنكر وتدعو وتفعل ودخل الرحم وتروح الزيارات ومثلا تنشر العلم في موته، بل إن العمر يثنى والإنسان بقيت عليه أشياء من الدين ما طبقها. لذلك العلماء رحمه الله تعالى كانوا يحرصون على العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان لا يضع حديثا في مسنده إلا يعلم به ولو مرة واحدة. ولذلك قال مرة عن نفسه: احتجمت وأعطيت الحجام دينارا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم لأنه بلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. المقصود أنه رحمه الله تعالى الإمام أحمد كان يعمل ماذا الحديث المسند حتى يعمل به ولو مرة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم في تبيان حق الله على العبيد، وأن الإنسان مهما عبد الله ما يصل إلى ما يحقق حق الله عز وجل، ما يمكن. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حسن الذي رواه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ والطبراني عن عقبة بن عبد قال عليه السلام: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله تعالى لحقره يوم القيامة. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله تعالى لحقره يوم القيامة. لو طول العمر ليلا نهارا من الولادة إلى الوفاة والإنسان يعمل بطاعة الله، يأتي يوم القيامة ويقارنها بالنعم يجد ما عمله حقيرا جدا وكافيا بمثل النعم العزيزة. إذا كان الأمر كذلك ماذا نفعل؟ هنا يأتي التسديد والمقاربة، ونعمل من شرائع الإسلام ما نطيقه وما نقدر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنكروا، وإذا غضب أحدكم فليسر. وفي رواية لما أرسل الصحابيين قال مرسلا لهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنكر، وتطاوع ولا تختلف. وقال عليه السلام: عليكم هديا قاصدا، يعني امرا وسطا. وقال: كل من العباده ما تطيقون، فان الله لا يسال حتى تسالوا. وقال قاربوا وسددوا وأبشروا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمل ولا أنا إلا أن يتغمد لله برحمة إنه وفضل. وقال صلى الله عليه وسلم ماذا لأقوام مرة صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فعل فعلا فرقص فيه رقصة فتنزه عنه قوم من الصحابة قالوا لا إحنا ما نأخذ برقصة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ماذا لأقوام يتنزهون عن الشيء أسمعه ماذا لأقوام يتنزهون عن الشيء أسمعه فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشد من له الشيء. رجل يقول أنا أحسن ما في الله وأفعل هذا الفعل مع خشية لله أفعل هذا الفعل ماذا لأقوام ممن هم من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخشية يقولون لها لغسل ما نبغى ولم نعمل في يومكم حجد على عزيز. ولذلك بيّن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح بابا بعنوان باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. وقصة في قصة الصحيحية قصة الرجال الثلاثة الذين جاءوا لبيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادته خرجوا من السؤال هذا بعد الجواب لأن أحدهم قال أنا أصوم ولا أفطر طول الدهر واحد قال أنا أقوم الليل ولا أنام واحد قال ما أتزوج النساء. لما بلغ هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان ينام ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يذكر في بعض الأيام ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يتزوج النساء. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسرى وكره لها العسر. قضية الغلو في الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منها فقال إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين. هذا الحديث له مناسبة قالها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي المناسبة؟ حين وصل صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة في حجة الوداع قال لابن عباس هلم القط لي أو التحف لي يعني حقا قال فلقدت له حقيات من حقا الخبث أو الخبث الذي هو بقدر يعني أصغر من شمك بقليل يعني حقا صغارا قلة الخبث لأنه يخزف به يعني كانوا يرمون به إذا أراد واحد يعتدي على الآخر بهذا الحجر يحصده به بين اصبعين. فلما وضع ابن عباس هذه الحصيات في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بامثال هؤلاء واياكم والغلو في الدين واياكم والغلو في الدين فانما هلك من قبلكم بالغلو في الدين. من ضمن قال ابن تيميه رحمه الله واسناده صحيح على حسب المسلم. قال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال يعني الغلو هذا ليس فقط في العقيدة ليس في العبادة فقط في الأعمال في العبادات في الأخلاق في الدعوة في المعروف عن المنكر في معاملة الناس في عبادة الإنسان نفسه في أشياء كثيرة جدا يقع هذا الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون والمتنطعون كما قال الله رحمة الله تعالى عليه أي المتعمقون المجاهدون السجود في أقوالهم وأفعالهم. وفي أقوال بعض العلماء هم الغالون في خوضهم فيما لا يعنيهم. وقال بعض العلماء هم المتعمقون في السؤال عن عويق المسائل التي ينجو وقوعها يسألون عن مسائل ما يظن ما تقع وقيل يعني قبل ان تقع اشياء اضطرارية وقيل هم يفتشون في العبادة. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبه الجليل معاذ حين صلى بالناس فأطال حتى فكاه احد من المصلى فقال له افتان انت يا معاذ. وغضب على امام المرة غضبا شديدا لم يغضب مثله وقال ان منكم منفرين فمن امن بالناس فليتجول فان خلفه الكبير والضعيف والحاذق. فإن جئنا أيها الأخوة للجوانب التي يقع فيها التشدد، وأردنا أن نعرف أمثلة من هذا التشدد في هذه الجوانب. فمثلا إذا جئنا إلى جانب العقائد العقيدة، من الناس من يكلف نفسه عناء البحث عن أمور ومسائل لا قائل تحتها، أمور لا تزيد الناس إيمانا ولا تزيد الإقبال على الله عز وجل، يتعمقون فيها ويبحثون، ولم يبحثها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وليس بذلك من مصلحة شرعية في البحث فيها كالرد على المبتدعة وغيرها. فيصبح البحث في هذه الجزئيات في العقيدة التي لم تذكر طبعا في القرآن والسنة، ولم يذكر تفصيلا لها، ولا البحث فيها في رد عن المبتدعة أو مصلحة شرعية أخرى، البحث فيها من التكلف الذي نهينا عنه. ولو كان فيها خيرا لبينت لنا، لو كان في سبيلها خيرا لبينت لنا، فيجب ان نسكت عما سكت عن السلف، ويكفينا ما تفاهم ويسعنا ما وسعه. هذه مساله اساسيه عندما يدرس الانسان العقيده. ولقد ادخل علماء الكلام انفسهم في متاهات وسرهات من البحث هم في غنى عنها، فوقعوا في الجدر الذي نهينا عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. الجدل السفسطه وعلم الكلام والفلسفه من الامور التي وقع فيها بعض علماء الكلام عندما ارادوا ان يدرسوا العقيده، فتوغلوا فيها مطبقين عليها على نصوص القران والسنه، قواعد علم الكلام والمنطق اليوناني والفلسفه. فقال قائلهم بعد ان قطع سنين طويله في البحث ووصل الى الناس، قال: نهايه اقدام العقول عقاله، وغايه سعي العالمين ضلاله، وارواحنا في وحشه من جسومنا، وغايه دنيانا الاذى وباله، ولم نكتشف من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال. ما استفدنا من البحث النهاية في قواعد علم الكلام والفلسفة إلا تجميع الأقوال، قال فلان وقال فلان. فإذا نموذج من نماذج الغلو في العقيدة دراسة العقيدة على ضوء علم الكلام والفلسفة. نأخذ نصوص القرآن والسنة على ظاهرها ونؤمن بها كما آمن بها السلف، على القواعد المعروفة من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل باطل. كذلك أيها الأخوة، من صور التكلف في العقيدة ما يحدث أحيانا من مبالغة بعض الناس في السؤال عن عقائد الناس وشكهم في الآخرين. هناك ظاهرهم السلامة، لم يعرفوا ببدعة ولم يتكلموا ببدعة. هؤلاء الناس أساسا من أهل السنة والجماعة، عامة الناس هؤلاء، عامة الناس عقيدتهم الأساس فيهم سلامة العقيدة، أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. إلا من تبين زيغه وضلاله وغداد عقيدته أو بدعته فعند ذلك نشك في أمره. لكن واحد ما تبين لنا منه شيء. بعض الناس ماذا يفعلون؟ يشككون في عقائد الناس الآخرين، يقول لك يا أخي هذا فلان لا نعرف عنه شيء، يمكن يكون جهل، يمكن يكون خائف غارب، يمكن يكون أشاعرة، يمكن يكون بالكذا. ورجل غير السلامة لا تبين منه شيء، ويصل فيهم الأمر إلى أنهم لا يصلون خلف إنسان حتى يسألوا عن عقيدته ويستدرك. وحصل هذا في بعض العصور الثالثة. قدم الإمام غير السلامة غير عارف البدعة، تعال ونمتحن في مسائل عقيدة واحدة واحدة، خلف القرآن، مسائل الصفات. فإذا نجحت في الإجابة صلينا وراءك، إذا أخطأت لا تصلي وراءك. هذا التعمق الزائد في اختبار الناس وامتحانهم، وليس ثمة سبب وجيه أو مصلحة شرعية تجعل الاختبارين، هو من نوع التعمق والتكلف الدين الذي نهينا عنه. كذلك المبالغة في تدخين بعض الأمور الجانبية على حساب الأمور الأساسية في العقيدة، أو إدخال قضايا لا علاقة لها بالاعتقاد ضمن الأشياء وتجعل هذه الأشياء التي لا علاقة لها بالاعتقاد من الأشياء التي يوالى عليه يوالى فيها ويعاد فيها ويكفر مخالفها. مثلا مسائل في الكون يعني أشياء كونية، نظر كروية الأرض، دوران الأرض، أشياء من هذا القبيل، يعني أشياء كونية، أين يقع الكوكب الفلاني وهل المجموعة كذا كوكب المجموعة الشمسية وأين تقع الكون السلام، فتجعل هذه الأمور من ضمن أمور العقيدة ويوالى عليها ويعاد عليها، هذا من الضلال. وهذا من التكلف والتعمق والغلو أن تجعل هذه الأشياء من العقيدة وهي سكت عنها في القرآن والسنة. وتجد عند بعض الناس الذين يعني يهتمون بقضايا الإعجاز العلمي، بعض الناس يغالون في قضايا الإعجاز العلمي حتى يجعلون الحقائق العلمية التي يكتشفها العلماء من ضمن ذنوب العقيدة التي يجب الإيمان بها. لا، هذه الاكتشافات والمخترعات والأشياء الكونية ليست من الأمور التي يجب علينا الإيمان بها، وردت في القرآن والسنة مأمورة مقترنة بالأمر بالإيمان بها. حلا، وتجد أن جهد هؤلاء الناس وكل وقت مركز مصروف لبعض المسائل الفلكية أو الطبيعية، هل الأرض كروية أو غير كروية، هل هي ثابتة أو غير ثابتة، هل المطر ينزل من السماء أم أنه يخرج من البحر. نظرا معرفة الأمور هذه طيب، معرفة الأمور هذه والاطلاع عليها وما توصل العلماء طيب، لكن أن تجعل هذه الأمور من صلب العقيدة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ويوالى عليها ويعاد عليها، وتدرك تلك الأمور، يعني تجد غالب الناس الذين يدخلون هذه القضايا الفلكية مثلا ما عندهم إيمان بتوحيد الأسماء والصفات ولا بتوحيد الألوهية، بل إنهم غالب ما يدندنون حول توحيد الربوبية وهذه الأشياء الفلكية الموجودة. وإنما يجب أن يوضح للناس أيها الأخوة توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية، وإن لا يغلب جانب على جانب، يجب أن تعرض العقيدة صحيحة كما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء بها القرآن. فإذا جئنا إلى جانب العبادات فنجد أن الناس في مجال العبادات كثير منهم واقع في الغلو، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجانب، فلما قيل له أن هذه زينب يعني عقلت حبلا وتمسك الحبل هذا حتى قال زين الحق لم سأل عن سبب ضع هذا الحمل، فقيل له يعني حتى لا يعني تمسك به إذا قامت في الليل حتى لو تعب بدنها وعيشك على السفوف يكون الأمور متعلقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بقطع الحبل، لأن هذا تعذيب الجسد ليس من الإسلام. الإنسان يصلي من الليل قطع ثلاث خمس سبع تسع إحدى عشرة يصلي فيها، إذا تعب خلاص الشريف ما هو المطالب أن يقر روحيا عليه مثلا من طول العبادة؟ لا، ويقوم ما شاء الله له أن يصوم، ولكن ما هو المطالب أن يصوم يوميا بحيث أنه يسقط في النهاية ولونه مصفر وعينه غائرتان وقد أصابه المرض وفقد الدم إلى آخره؟ الله عز وجل برحمته ما شرع لنا هذه العبادة ليعجبنا بها، لا. ولما غال بعض الصحابة في أمر من أمور العبادة وهو الصيام فواصلوا قالوا يواصلون، يعني إذا جاء المغرب ما يفطر يواصل اليوم الثاني، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واصلوا. فقيل لهم إنك تواصل، قال إنما يفعلني ربي ويسقيني، مع أنه بين لهم العلة لكنهم واصلوا، فهو يواصل ليصير يا بعض يقول يا بعض وهو يواصل. ففي رواية البخاري قال لو تأخر الهلال لجدتكم كالمنفي له، يعني كالمعنب له، قال لو تأخر ثم أن الهلال ثبت فأخر الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت هلال الهلال فأخر صلى الله عليه وسلم، قال لو تأخر الهلال لجدتكم لواصلت زيادة. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام رواية أنس في البخاري رواية أخرى ولو مد لي في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقا. لكن ما يمر الإنسان بالصيام والإنسان يواصل بعد المغرب يدخل في صيام ورسول يكمل اليوم صيام ويدخل في اليوم الثاني. فقال رسول الله لو ان الشهر تاخر الهلال تاخر لواصلت مثالا اجبرت فيه المتعمقين على ان يدعوا تعمقهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث صيام الليل ليصلي احدكم نشاطه فاذا سكر فليقعد من ضمن الاشياء الغلول في العباده ايضا الوسواس. فان من الناس من يشك في وضوئه مثلا يتوضا ينتهي الوضوء يشك في نفسه هل احضرت ولا ما احضرت هل نزل مني شيء ولا ما نزل مني شيء هل غسلت رجلي ولا ما غسلت رجلي وسواس غير مبني على جنون يعني ما عنده دليل قطع راى بنفسه النجاه نزلت او عرف وتيقن بان الريح خرجت او انه راى رجله نابته وبقيه الاعضاء مستمره فعرف بانه ما غسل لك وسواس غسل ما غسل خرج من شيء خرج ويعيد الوضوء مره ثانيه فيشك مره اخرى بعد النهايه الى العباده فيعيد الوضوء مره ثالثه فيشك مرة أخرى فيجلس يعيد الوضوء حتى تفوت الجماعة ورد الله في الصلاة. هذا مرض الوسواس. ونفس الشيء في الصلاة يصلي أحدهم يكبر تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة ثم يشك هل كبرت تكبيرة الإحرام ولا ما كبرت؟ فيقطع الصلاة ويكبر مرة أخرى. هل قرأت الفاتحة ولا ما قرأت؟ يرجع ركعة عليك ويقرأ الفاتحة ويجلس ركعة جديدة ويقرأ الفاتحة من جديد. مع انه غير متاكد انه ما ثبت عنده المقرا الفاتحه او شكا قويا لا لمجرد هاجس من الوسواس من الشيطان يرضي نفسه فهذه الوسوسه من الامور التي تعتبر من انواع الغلو في العباده. وابن قدامه رحمه الله تعالى كلام جيد الكتاب في ذم الوسوسه ولدي القيم رحمة الله تعالى عليه في إغاثة اللسان تنفع أيضا في هذا المرض وكيفية علاجه. ما في جانب المعاملات قد يقتل الإنسان على نفسه أحيانا ويمنعها ما أحل الله لها وينسى أن لنفسه عليه حقا فيمنع نفسه من طيبات مأكولات ومشروبات حلال. ليه؟ يمنع نفسه من اللحم لماذا؟ يقول يريد ان يشدد على نفسه. هذا المنع من اللحم غلو ومحرم. كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. فاذا كما يقول بعض العلماء تحريم الطعام الحلال مثل اكل الطعام الحرام. اذا اعتقدت ان اللحم مثلا الضأن المذبوح حرام عليك هو يساوي بالضبط اكل لحم الخنزير. ولو اعتقدت بان شرب العصير المباح حرام عليك فهو مساوي تماما لشرب الخمر لانك تحرم وتحلل بغير ما انزل الله. وقضيه التحريم والتحليل هي من الامور المختصه بالشارع. لا يجوز للانسان ان يحرم من عند نفسه. ويبلغ الامر الذروه في الغلو عندما يلزم الانسان غيره بهذا التشدد الذي اوجبه على نفسه فيحرم على اكله مثلا اكل على اهله اكل اللحم يقول خلاص ما نبغى لحم ما ناكل في البيت لحم. ليش؟ تشدد ما كفاه فقط ان الزم نفسه او شدد على نفسه شيء يريد ان يلزم غيره بهذا. هذه القضيه خطيره لانك ما شرعت نفسك فقط وانما جربت شرع الناس في غيرك. وكذلك من يشدد على نفسه بامور حتى لو كانت مباحه يعني مثلا واحد يكون يوم ويستغرب هذا امر مباح جميل اذا كانت الناس لا يستغرب له قال الله المستعان فسد الزمن. الناس ما يقولون يوم يسألون يوم كيف؟ الناس إيمانهم خربان. ثم يكون اثنين قنين يرى الناس مثلا بعض الناس يقولون لحيل ينكر عليه يقول كيف نقصون؟ قرار عن الشيخ كيف نقصون؟ فيشدد على الناس في أمر في الشرع فيه سعة ما أعلم الله الناس في يوم اثنين قنين أن تبصرون طيب ولك أجر عظيم في هذا، لكن لا تلزم الناس بشيء. فبعض الناس يلزمون أنفسهم بأمر محرم ويلزمون غيرهم به، وبعض الناس يلزمون أنفسهم بأمر مباح ويستجيبون الأمر أحيانا والنهر، يقول لا علي نذر أفعل كذا، هذا ما في إشكال، لكن لا يجوز له أن يلزم غيره. مثلا رجل يقول اثنين خميس ما في دليلهم زوجته بكلام اثنين خميس، هو يدعوها ويرغبها ويعطيها الاحاديث في هذا الجانب، لكن لا يجوز له ان يجرمها. كذلك في قضايا التعامل حيثما حليت من ارض الله تجد قوما مقطبين جبال عابثين متمهرين الوجوه لا يتغسلون، هذه صفات لبعض الناس. ليس يرون ان الالتزام بالاسلام يعني ان الواحد يكشهر ويبان العريس على نفسه ولكن الموت والاخره ولابد من نظل دائما في حزن وضيق ونظل دائما في تعذيب ومقطبين جباه، كيف حالنا هذا والموت قريب يظن بان حياته يجب ان تحظى كل واحد. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ان الموت قريب ويعرف بأن الآخرة آتية وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لكن مع ذلك كان يتبسم وكان يتضاحك وكان يعني بشوشا وأساليب وجهه يعني انفلتت. إذا هذه الصدقة غير صحيحة، ولذلك جعل التبسم في وجه أخيك صدقة. لما عندك فلوس تتصدق تبسم في وجه أخيك صدقة، صدقة كأنك تصدق. و ربي فاطمة حتى المسلمين على أن يكون أحدهم خلق الوجه يعني تمثلا، وأخبر بأن النار قد وكلت لكل غريب جواب متكبر على النار لا يريه إلا الشدة والعبث. كذلك هذه المسألة بعض الناس يتذكر أحيانا، لكنه إذا رأى الكفار وأهل الفتن وأهل المعصية يقطب في وجوههم ويعبث ولا يريهم إلا كل رغبة وجفاء، يقول لك هذا من أهل المعصية هذا فاسق لا يتذكر في وجهه ولا يرميه ولا معطي وجهه أو معطي وجهه إلا أن يجيب صفاي أو أن يعبث في وجهه. ليش؟ لماذا؟ هل ثبت لك بأن الرجل هل دعوت الرجل مرات عديدة حتى وصلت إلى مرحلة اليأس فصار هذا الهجران منك نوع من العتاب والتعذيب؟ لا، هكذا مجرد أن يجد واحد من أبطال المعاصي وقفت في وجهه. ليش؟ ليس هذا من الإسلام، بل إن هذا التشدد في معاناة الفساق والمخطئين وهم أحوج الناس إلى العطف والنبح واللين لتأليف قلوبهم على خير الصلاح، فيه أثر كبير من آثار التنفير وإبعاد الناس عن جادة الحق. هؤلاء الناس لا يمكنون، وبعضهم فيهم يريدون أن يكونوا وهم مقبلون على الله عز وجل. إذا أريت من هذا يعني أريت من هذه الشدة أليس هذا من أسباب تنفيرهم؟ نعم. فلذلك لا بد أن نحسن معاملة الناس، فإن الإحسان في معاملتهم حتى الفتكة وحتى أهل المعاصي ونحن ندعوهم نحسن معاملتهم، لأننا بإحسان المعاملة نستخرج بإذن الله الخير الكامل في نفوسهم. فما من إنسان إلا وفيه جانب من الخير غطت عليه حجب المعاصي والظلم، فبمعاملتك الحسنة تستخرج جانب الخير من نفوسهم. وهذا الأسلوب التربوي القائم على العطف على المذنبين وعدم تقليصهم من رحمة الله هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما أكل بشارب خمر شرب مرارا عديدة فكذب بعض الصحابة وبعض لعنهم وبعضهم قال له قاتلك الله ما أكثر ما يسالك، قال له لا تكون عون الشيطان على أخيك، لا تكون عون الشيطان على أخيك، لا تقول له ما يقول لا يقبل الله منك بعد ما فعلت كل هذا الفعل يا الفاجر يا الفاسق يا العاصي، اذا ما في امل. لا، هذا فيه إعانة للشيطان، يقول رب المجنة هي أنا في التوبة. إذا فالأسئلة في النار، إذا كان الله ما يقبل مني ليعلم نفسي من الأجزاء ويستمر في له يوضحون في كبير معاملة الناس ودعواتهم. التسديد الذي يكون في غير مكانه وزمانه، كأن يكون مع قوم حديثي عهد بإسلام أو حديثي عهد بتوبة. وفي الآن يكون الإسلام الآن في هذه اللحظات، في هذه الأيام يكون الإسلام، أو عمل عملا يتابعه حديث عهد بتوبة. هذا التسديد عليه وإلزامه بجميع شعائر الدين وشرائعه بدعة واحدة مخالف لمصلحة الداعية إلى الله ومصلحة الكاملة في طريقة الداعية إلى الله عز وجل. فبإلزامه بجميع الشعائر بدعة واحدة والتسديد عليه تيجي لعند واحد عاطف تقول له شوف أنت عملت مواقف كبيرة، أنت لابد أن تكون الأرض كل يوم، لابد أن تكون كل يوم حتى يقبل الله الحق. لا، خذ بنفسك وهواك وليل ورد وعقل حتى تنسله الى مراتب ايمانيه عاليه. حينما يسالك بعد ذلك ماذا، ما هي النوافل في الصيام، ما هي النوافل في قراءه القران في حج الصلاه، ما هي النوافل في الحج والعمره، ماذا استطيع ان افعل حتى اكفر عن ذنوبي، ما هي ابواب الخير، كيف اكسب الحسنات، ما هو طرق كسب الثواب. عندما يقبل وانت تعطيه جراعات كل جراعات بحسب الحكمة ومعرفتك بقالي، هذا الذي يجعل يستمر بطريق الخير. فلا ينبغي التركيز على الجزئيات قبل الكليات. لا، الناس الان عرفوا الله، الان عرفوا الله، اعطيهم الاصول، علمهم الاساسيات، وانتقل بعد ذلك معهم بتدرج وحكمة الجزئيات. لا تغالي فتعطيه الجزء واحدة من هذا الطرف، ولا تفهم الطرف الاخر هذا كل النوع على المياه، كل بعض اساسيات لا، علمهم الدين كاملا. من الاساس لما نرسل يعني معاد خطوات، اول شيء يجب ان لا يرى، فانا ما فعلت لذلك فعلمهم الله قد فرض عليهم الصلاه، فانا ما فعلت لذلك اخبرهم ان الله قد فرض عليهم زكاه اموال تؤخذ من الغنيان فتربي في الصلاه، يعني محليا حتى يتقبل شرائع الدين كله. كذلك من الاخطاء الانواع الغنيه التي تقع في الدعوه والله عز وجل ان تجوع من الصالحين والدعاه الى الله تعالى يشتغلون بدعوه البعداء ويصون الاقرباء. يعني تجد الواحد يشتغل مع الناس اللي في اخر المدينه واللي في اخر والبعيدين، وهذا شيء طيب لا نقول لك بس انشغل بالجيران، ادعو من شئت في الوظيفه في العمل في الجيران في اخر المكان في الدكان، لكن يا اخي عليك تموت مخيامك. يعني تجد الواحد رايح مع عيال الناس مع العالم جاي وهذا واخذ العطاء وياخذ الى المدارس ويروح على الولد على الولد على المعلم، لكن اذا نظرت الى حال اهلي امي ابي اخواني اخواتي في البيت عمي خالي الجيران ما هو ضارب كتاب يا الله المسلمين. ليش؟ يعني فيجب ان لا تنسى هؤلاء، واحذر اهلك بالصلاه والصبر عليهم. قل انفسكم يا اهل النار ان يقودها الناس والحجاره. لا بد من الموازنه. مثلا اذا جئت الى قضيه طلب العلم، بعض الناس يطلبون العلم الدنيوي على حساب العلم الشرعي، هذا يدرس الفيزياء والكيمياء والميكانيكا وانواع الهندسات الى اخره، لكنه لا يفهم شيئا في امور الشريعه. كل الامر ياتي تقصد هذا ينفع المسلمين، لازم يركز، لكن السيد ركز صحيح، لكن الله عز وجل فرض عليك ان تتعلم اشياء من الدين تقيم بها الصلاه والزكاه والطهاره والعبادات، لازم ان تتعلمها لابد. كذلك مثلا تجد اناسا منغمسين في الكتب ولكنهم لا يعون شيئا عن واقعهم بما يزور حولهم. يقول لك لا تبع عن الشرح واطرد اطرد، تقول له ما هذا واحد رجل يعني سؤل يعني عن شخص يعني شرح اسم شخص في مجلس، فقال هذا واحد من الناس، قال هذا ناسون من المسؤوليه. فقال رجل من هؤلاء الناس المشتغلين بالكتب فقط، قال لا يا اخي كيف ناسون هذا، نعرف قبيله ونعرف هذا من القبيله الفلانيه، كيف يعني ما يجي على المسؤولية إذا ما يكون قبيلة يقول لا تحن كل من في الهاد يارك كبيرة ويارك آله هم أقربان شلون لا تعالى من المسجد. فلا بد أيها الأخوة أن يكون الإنسان متواجد في طلب العلم الشرعي والوعي الواقع. والله عز وجل يرسل سبيلا كبيرا للمسلمين. يعني لابد الله عز وجل أنزل القرآن هذا حتى يبين الناس حتى زمن المجرمين. فلابد من تبين ترقيا وكيف يبين الناس وكيف ترد هذه الأشياء ويكون الإنسان عندي علم الواقع وعي الواقع الذي يدور حوله. كذلك إذا جئت مثلا إلى قضية الأخوة لاحظوا أيها الأخوة أن الآن نتكلم على جانب الغلو لا نتكلم على جانب التفريط والتكارم. الغلو مثلا تجد الإنسان مع إخوانه دائما ومتنفس كذا لاحظ لكنه أحيانا تصل به قضية الأخوة هذه إلى مجالسة إخوانه لا لتعلم العلم ولا للاستفادة ولا لارتقاء بحالته الإيمانية ولكن لتضييع الوقت ولأنه يهوى هؤلاء يعني يحبهم ويميل إليهم نفسيا ولذلك يحب أن يجتمعهم يعني اجتماع مؤانسة وارتقاء وتقارب صباح لا اجتماع إيمان وعلم ومجالسة لكتاب الله أو تعاون على بر التقوى. ويدخل الوعظ بقضية الأخوة يقول بهذه الأخوة وهذا يؤدي إلى إفساد القلب وتضييع الوقت وتزين بعضا لبعض تتحول الأمور العلاقات في النهاية ترى إلى مجاملات ومدح كل واحد يمدح للثاني. في القضية منصرفة عن غرض الأساسي من الأخوة والمغالاة في الثناء وتتحول إلى خلطة أكثر من الحاجة خلطة أكثر من الحاجة. فقد الواحد يقول وزارك مع أخواني اللي أجل أجل يريد وقت الصلاة يقابل المسجد المفروض ويجب اسم تجارة الصلاة يقول أنا جالس معنا مع هؤلاء مع الصلاة مع أخواني غير صحيح. جاء وقت الصلاة يقابل المسجد جاء وقت مثلا تخلو فيه بربك في الليل تذهب وتخلو فيه بربك في الليل وليس معنى الأخوة يعني مجاهدة الارتقاء والاجتماع والمخالقة والعشرة والكلام لا يجب ان تحد الامور وتتبع حدودها ويكون هناك توازن لانها تتحول في النهايه الى شهوه ينقطع فيها الانسان عن المقصود ويتحول الى اعجاب بشكل الانسان وكلامه وتجاذبات غير مشروعه من نتائج هذه المخالطات التي يعتبرها البعض من باب الاخوه. اذا جئت على مستوى الامر المعروف والنهي عن المنكر فانك تجد أن بعض الناس عندهم غلو لدرجة أنه قد يأمر بمنكر ولكن يؤدي إلى منكر أكبر منه. ولذلك قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر إلا إذا كان عالما فيما يأمر عالما فيما ينهى عالما بما يأمر عالما بما ينهى رفيقا فيما يأمر رفيقا فيما ينهى. لابد أن يجتمع العلم والعمل والرفق. ولذلك تكلم الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين عن مراتب الأمر معروف النهي عن المنكر فتكلم قال الإعلام النهي عن المنكر يؤدي إلى تغييره بالكلية هذا مطلوب وإن كان يؤدي إلى تغييره بالعلم هذا مطلوب وإن كان يؤدي إلى إحلال خير بدلا منه هذا مطلوب وإن كان يؤدي إلى منكر أكبر منه فهذا حرام. لا يجوز يأمر بالمنكر ينهى عن المنكر إذا كان يبدو. ولما مر ابن تيمية رحمه الله تعالى على جماعة من الكفار يشربون الخمر قال بعض تلامذته لمنهاهم قال لا دعوه قال يشرب الخمر لا يشرب لأنهم إذا أخافوا الكفار هؤلاء قتلوا المسلمين واعتذر عليهم. فإذا من الغلو في أمر المعروف والنهي عن المنكر أن التنهي عن المنكر يؤدي إلى منكر أكبر منه أو كان بالمعروف يتهك بمنكر أكبر من هذا المعروف الذي تأمر به. إذا أتيت إلى جانب الأخلاق أيضا قد يكون يعني المغالاة في بعض الأخلاق يؤدي إلى سلبيات. فمثلا التواضع إذا غاليت فيه جدا ينقل إلى كبر. الغضب إذا غاليت فيه الغضب لله أصل الصفة الحسنة الحميدة غضب الله إذا غاليت فيه قد ينقل إلى تعدي وظلم. الحرق في طيب إذا غرنت في الحرق قد يؤدي إلى الشرق والبخل والشرف والتخلع لما في أيدي الناس.
الشجاعة صفة محمودة، إذا غاليت بها في القلب إلى ماذا؟ فهو الغيرة أمر محمود، لكنك إذا غاليت الغيرة في القلب إلى سوء ظن واتهام بالنيات وعدائها. وكذلك من قرار الغلو في الشخصيات، يعني الواحد يضع الشخصية من الشخصيات محل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ما قال هذا الشخص فعلى بغير تردد وبغير سؤال عن الدليل ولا معرفة ولا تبين لما يقول هذا الرجل، وهذا يقارن عقله لك. وإذا نهى عن أمر اتبعوه بدون تبين لدليله وما يقصده ولا يخالف شرع ولا شيء. نحن نعرف الحق، يقول أحد السلف اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، ولكن معرفة الرجال لا تنسب دائما لمعرفة الحق، لا بد من معرفة الحق أولا، لأن الرجال يعصون تقع منهم أهواء شهوات وعصيان كغير من البشر إلا المعصومين من الأنبياء. فإذا اتبعت رجلا وغاريت فيه وقلدته فإن هذا يوصلك إلى أن تبع هذا الشخص موضع التشريع فهو الذي شرع لك. فلذلك ينبغي أن توزن أقوال الرجال بموازين القرآن والسنة. القرآن والسنة فوق الرجال، وليست أقوال الرجال فوق القرآن والسنة. القرآن والسنة تحكم على أقوال الرجال، وليست أقوال الرجال حاكمة على نصوص القرآن والسنة. ولذلك هناك نوع من الحراك الآخر في قضية مثلا التعقل المذهبي، هذا التعقل الجليل الذي يجعل الإنسان يأخذ بقول فلان من العلماء مهما كان في العلم، يأخذ بغير تردد وبغير معرفة بالدليل ولا تبين، هل يمكن في إمام آخر أو عالم آخر؟ هل من أقرب من هذا؟ ربما أن هذا العالم خفي عليه الدليل، ربما خفي عليه صحة الدليل، ربما غاب عن باله طريقة الاستنباط الصحيح من الدليل. فلماذا إذن التعقل هذا من غلو الرجال؟ لذلك من الخطأ الكبير أن تؤخذ المؤلفات هؤلاء الناس تقيل كأنها بالسوء يسار عليه ويمشي الناس عليه ويصرفون كتاب السنة، يقول هذا فلان فاهم وعالم وكبير وأكثر منا وقرأ القرآن والسنة قبلنا، فأخذ الصلاحات والشواهد من القرآن والسنة وضع في هذا الكتاب، فإذا نحن نريح الهجنة ونسير عليه. خطأ تعبدك الله وأخذ المسلم بنصوص القرآن والسنة اتباع الدليل، لم يتعبدك بأقوال الرجال إلا في حالة اضطرارية، أن يكون رجل عاميا لا يعرف البحث العلمي ولا حكم السؤال عن الدليل، فإنه يذهب لعامل حالة اضطرارية، لكن ليس من الأصل، ليس من الأصل. من أنواع من مظاهر الغلو مثلا اتباع المتشابهات وترك الاجتماع. أخرج ابن وهب عن بشير أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال يراه شعار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. من أسباب ظلام الخوارج، الخوارج هي نبذة ظاهرة في تاريخ المؤمنين تستحق من الإنسان الواعي الدراسة والتنقيب لاتخاذ الدروس وما هي السبل التي ضل بها هؤلاء الناس. والخوارج عموما الخوارج مثلهم تعتمد قائمة على الغلو، الغلو والتشدد والتنفع هذا أساس رأي الخوارج. لذلك ينبغي على الإنسان أن يدرك إذا استطاع حركة الخوارج كيف نشأت كيف تطورت، ما هي أفكارهم وما هي مبادئهم، كيف وصل بهم الحال هذا حتى يحذر أن يسلك طريقه. فمثلا هؤلاء الخوارج من قرايه التي فعلها قضيه التفكير، وهو في التفكير جدا حتى كفروا كل من ليس على طريقتهم، كل من ليس على طريقتهم كفروا، واعتبروا بان هذه الناس لا المجتمعات كلها كافره، هي قرايه الدم والمال ينهضون منه ما يشاءون ويدعون ما يشاءون. لما تاتي تناقش بعض هؤلاء فقد حكى لي ان ناقشت واحدا من هؤلاء فقلت له قال لا يجوز ذلك، لا يجوز على تفكير الناس، قال لا يجوز ذلك ان يبدوها ويجوز قال حديث فهو لا يجوز جانح ولا يجوز هرمون. يعيش معناه معناها ما هو من يعني اسمه من يعني كان يقول الزان كاذب والشارق كاذب قال المخمر كاذب ويعني الإيمان هي رسمة درجات هناك فرق بين الإيمان والإسلام أي التعليم مطلق عام وخاص مطلق ومقيد مثل أن يقتاح المسألة لكن انظر إلى هذا الغلو أخذ حديث واحد بظاهره الذي فهمه منه خلاص لا يزال في الجنة يعني إذا نهى من إذا الكافر انطلاق انطلاق هذا المعنى العظيم مثلا في قضية التحكيم قال ابن عباس إن الحكم إلا لله كيف نرغى بالتحكيم بين العلم المعاون ما نرغى بالتحكيم الذي يرغى بالتحكيم كافر كان يحكم بين الشيخين بين العلم المعاون كافر وعن الكافر هو كافر لأنه ما يرغى بالتحكيم ما هو أسأل ابن عباس ما هو دينكم قال قال الله تعالى إن الحكم إلا لله يعني حكم لا يكون إلا لله أي واحد كان يحكم بأي شيء إذا هو مخالف لتوحيد الألوهية إذا هو كافر ولم يرضى بحكمه كافر ابن عباس ناقشه الفرق بين الحكم والتشريع قال أنا يقول الله تعالى فابعث حكما من أهلي وحكما من أهلي أن يريد إصلاحا يصف الله بينه إلى آخر النقاط الطويل الذي وضع بسننه قرابة 8000 من الخوارج من أصل 12000 البقي من 4000 على أحد الأقوال هؤلاء الناس يعملون لبعض النسوخ ويتركون بعض من الغلول مثلا ضمن الحين ساحل في الأرض يفسد فيها مروا على رجل من الصحراء اعتذر الجزمة اعتذر الجزمة لا إذا القاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وعنده القرآن يصحف يقرأ به أتوا على القرآن لا تلال أنت من صحابة رسول الله بس قال الحديث تعطيه حديث لهذا الرسول الكريم قال نعم قال ما هو قال قال الرسول أن تكون فدية القرآن فيها خير من الساعد فيها أو يرد الدار القرآن فيها خير من الساعد فيها لحديث فكر عبد الله القاتل وفكر عبد الله المقتول وفكر عبد الله القاتل قال ها أن أنت تقول عنه لأن نحن نكون الجزمة وأنه مقصودين هذا الحديث السنة أخذوه وكفقوا كفقوا جنه وعرقوا جنه وحلها أكلوا بحر لكان بجنبه ولئة آية عندها وليدة أخذ الأم بقر ذكرها قتلها وقتل وليدة فيها جنه وحلها بعد قليل وهم رجونا في الطريق مروا على بستان وكان الزياء هم قالوا أن يأتي السمر من أشجار البستان فقال قالوا يا غنانا لا انتظر انتظر هذا البستان يأخذ من أهل الجنة وأهل الذمة أتعقل أن الصالة فيها خير لا يجب أن يحتج عليهم لا يجب أن يحتج عليهم لا لازم يشاوض الرجل لا يجب أن يحتج على جاءوا ولي يفاوضونه تجيء على كذا من السنة حين أنتم أهل الذمة ورسول الصالة فيها هذا رجل يضع هذا على يعني واحد تقتلون عبد الله بن عمر بن حرام وتفاوضون على الشيء تقتلون فاحشة من مسلم هلاك وتنتهكون تفاوضون هذا من الحلول والجنون وضرب نصوص القرآن والسنة بعضها ببعض وتحريف الكلم عن مواضعه ولذلك كان المسلمين هؤلاء الناس يقول قاتلنا في الحياة إمام التحريف أنهم دائما يحلقون رؤوسهم لذلك كره أهل العلم أن يحلق الإنسان رأسه إلا في حد الأمراء أو يضطر لذلك من مثلا يعني في القمر في الرأس أو شيء يضطر لحلق رأسه لأن في التحريف دائما تشبه في هذه الصفات وصفات الحوادث كذلك ناتي الان على قضايا لا بد من التنبيه اليها امور ليست من الغلول يظنها البعض انها من الغلول وهي ليست من الغلول هناك بعض الكتاب انزلق في اشياء عندما تعرض لقضيه التصرف والغلول انزلق في نكهات عجيبة لا ينبغي للمسلم أن ينزلق فيها فمثلا هذا أحدهم يصور شيء من الأشياء على أنه ينزل وتكرر ولكن إذا نظر العاقل البصير يوسف فيه يجد أنه من أحكام الله ذاته يقول في كتابه اشتغال عدد من هؤلاء يعني يقصد المهاجر بزعمه لكثير من المسائل الجزئية والأمور الفرعية عن القضايا الكبرى التي تتعلق بكينونة الأمة
وهويته ومصيرها، فنرى كثيرا منهم يقيم الدنيا ويقعدها من اجل حلق اللحية او الاكل منه او اقبال الصوت او تحريك الاصبع باتجاهه او اقتناء الصور الفوتوغرافية او نحو ذلك من المسائل التي قال فيها بذلك. ويرى بزعمه ان قضية حلق اللحية وإقبال الصوت الاشياء اللي فيها جدل يعني اخوات يعني يمكن يجوز ويجوز يصير يجوز ويصير الموجود، لذلك ما ينبغي ان يبذل الناس وان يدعو الناس الى هذه الاشياء وان يعني نزللها، ولكن ندع الامر بجانب الاذن يشغل في القضايا الان المسلمين اساسيه اهل احوال المسلمين وجهلهم والجهاد والى اخره. فاذا تقول لها الم يكن عندنا يذهب الغزوات كان في نفس الوقت يامر صحابته بالتزام السنه؟ يعني سؤال، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت الغزوات تماما وانتهى عمل وفود وانتهى فتح مكة وانتهت غزوة حنين وجارت الجزيرة العربية بعد ذلك قال للناس حضر الشوارع واعط لها خلفه؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت المعارك والغزوات هذه الامور العظيمة بعد ما انتهى وخلص كل شيء جاء للناس وقال لهم ما تحت الكعبين وإزاره بالنار؟ قال الله تعالى هذا بعد ما انتهت الامور العظيمه وجعلت القبائل وعام الوفود بعدها قال اخترت عليكم السواق والسواق والسواق؟ ان امر في عقل كان ينجز الامور بعدها بعد، وكان يعلم الناس الاسلام كاملا عظيمه كبيره وطويله جميله ودقيقه. ما يقولها في الدعوه ان يعلم الناس الاسلام كاملا، يعرض الاسلام على الناس كاملا لكن بالتدرج. فلو الانسان صلى ندعوه الى بقيه اركان الاسلام ثم ندعوه الى اطلاق لحيته والى تقصير ذوقه حسب ما جاء في السنه مع ايراد الادله له ونعطيه النوافل مع الفرائض، نقول له ايضا يا حجام الفرائض ترى في نوافل وفي سنن الرواتب وفي سنن غير رواتب وفي صلاه الضحى وفي مبين، يجب ان نعرض الاسلام كاملا. اما نقول ولا لا الآن ما نتكلم من الأول 20 سنة 30 سنة 40 سنة ما نتكلم إلا في قضايا الجهاد وقضايا الجهل الذي وقع في المسلمين وقضايا الإمام والخلافة إلى آخر ذلك. ليه؟ الرسول ما فعل هذا، عرض الإسلام كاملا، لكن عندما تدعو شخص تدرج كن حكيما، ما في بعد اللحية هو تارك للصلاة، لكن إذا صلى ما فيما يمنع أبدا من أن تقول لا تقم الله اللحية والخير والسلام. وهذه قضية من الضلال الذي حصل في تفكير كثير من المسلمين اليوم. هذا أحد من يقول في كتاب له المال في اسم الكتاب واسم الشخص، لأن لا يهمنا الأسماء بقدر ما تهمنا الأفكار نحن، وليس من منها جارسين من الجماعة تجريح الشخصيات. يقول يعني يتكلم عن الظنوف ما يقول مثل ذلك يقال في من يتبنى الآراء المتشددة في الناس والمسيحة والرسول والتطوير وغيرها مما يقال في اجتهادي شخصيا، هو يقول أو يقال في اجتهاد عدد من علماء العصر الباردين، لكنه يتفق مع العديد من علماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. يعني يقول أن الموسيقى والغناء والتطوير يعني أشياء في من قال بالحكي وفي من قال بالتحرير، فما يجوز ان نتبنى هذه الاراء المتشدده وننزل نفسها. الحاله هذا مثال عظيم، يعني الموسيقى والغناء حكمها غير قواعد الشرع لدرجه ان يختلف فيها العلماء، وكل ما كتبه العلماء الى المسيب الجزيره رحمه الله وغيره في قضيه الغناء والمعازف والموسيقى هي مساله غير واضحه لدرجه اننا نعتبر ان الجهل الناس بعدم الاستماع لها ولا تشدد الغيوب. فانظر كيف يفهم الناس قضية الغنى وكتبها. ثم يقول والواقع ان كثيرا من ينكر على من المسلمين المتطرفين قد يعتبر من التشدد والتوسع، يعني اشياء تعتبر التشدد والتوسع لها اصل شرعي في فقهنا وتراثنا، يعني يقول ان بعض الاشياء اللي عندهم فيها لها اصل شرعي، ترى بعضها ترى مو كل الاشياء اللي عندهم لها اصل شرعي، على ما اصل شرعي يقول كتقصير الثوب الى ما فوق الكعبين والامتناع عن مصافحه النساء وغيرها. طيب يا اخي تقصير الثوب الى فوق الكعبين ومصافحه النساء أليست من الأحكام الواضحة في القرآن الكريم؟ هل يصلح أن يطلق على من يمتنح مكافحة النساء ويلتزم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيرفع شعبه الشعب الثوب إلى فوق الشعبين يعتبره متجدد ومتطرف؟ هذا غير صحيح. ثم يقول جمهور العلماء: ومثل ذلك قضية تقصير الثوب الذي التزمه كثيرا من الشباب المتدين رغم ما جرى عليه من متاعب بشريه واجتماعيه بدعوى ان لبس الثوب اذا زاد عن القابين حرام. يقول مثل قضية التصرف تقصير الثوب الذي التزمه كثيرا برغم المشاكل، يعني المفروض انه اذا كانت المشاكل متاعب بشريه واجتماعيه خلى اعمال القضيه. كيف يقول هذا؟ كيف يدعى بأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم غلو وتقرب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول من كفر في التقصير. ما يجوز الرسول عن الرسول؟ يعني هذه خطيرة قوية. وإن كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لأنه مبالغ متقرب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان يقول. لكن هو متقرب. أنه في الجانب المقابل ما نغالي فنقول الناس يجب أن تكون قيادتهم إلى من كفر في التقصير. لا. ليش؟ لأن الأمر فيه فتح. إذا كان رقق بأن يكون طول الطريق والتعريف. ما دام أنه رقق في هذا وحرم الإنجاز والتعريف، ما دام أنه رقق أن يكون التعريف فلا يجوز لنا أن ينكر على من دعا ثوبه إلى عدو الكعب بقلبه. ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا مباح. ولذلك مثلا من كان يواجه مشاكل كبيره او مثلا يريد ان يدخل في الناس ويرى بانه بانتهاك ان جعل الثوب الى الكعبين مساعدا له نقول له نعم اصح لا نخطئ لا نستطيع ان نخطئ، لكن ايضا ما يلزم الناس ان يكون ثياب الزائره خطيره الى غيره، ما يلزمها من غير التجمعات انتفض الساكن الفضل الى اجل من ذلك يسوي يفعل، لكن بشرط لا يجاوز شعبين. كذلك هناك نصوص كثيره يعني من هؤلاء الكتاب الذين يكتبون تجد في كتاباتهم من غسل السنين، بل تجد ان كثيرا منهم يعني تكرر اكثر من كثير. يقول احد المناقشه لبعض في مساله وضع اليدين على الكتب وكانه يجعلها قضيه المسلمين الاولى. هي ليست قضية المسلمين الأولى، لكن يجب أن يقر بأن وضع اليدين على الصدر هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. أنا واحد ما نقول لأن مسألة بسيطة لكن نتركها لا نناقش فيها أحد أبدا ولا نتناقش فيها بيننا غير صحيح، لكن ما نجعل كل مجلس نتناقش فيه أول القضايا عندك على مسألة صلى الله عليه وسلم، لكن لازم نناقش فيها نقرا فيها العلماء، لازم نعرف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كم رأي الأمور يوصل، لكن لا نقول هي أهم من الجهاد وهي أهم من الحكم بما يتابع، لا، لكن يجب أن نبحث عن هؤلاء ننتظر بها ونناقش فيها بالقدر الذي لا يكون متعدين على النقاط وحية الأشياء المهمة. ثم يقول واحد من هؤلاء الذي يعيش في الهموم يقول: فنظرت إلى ذلك الشاب وهو كميس الثوب أو كش الثوب وهذا المنظر المحتقر، يعني بالجملة احتقار بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول أحد من النهر: فرأيت هذه المرأة تخرج نزل وعلى رأسها نزل الخلمة السوداء من الأخمص لا ترى منها شيء على سبيل التهكم والاحتجاج. متى كان التزام الشجاع؟ التزام الشجاع المرأة المسلمة التزام الشجاع وعدم إبداء الجنة من جنتها وعورتها متى يصح أن يعتبر تجنبا وتجنبا وتكرما؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لو رأى الناس كما يقول أحد الدعاة، يعني حدث الكلام على أن قضية الرجوع إلى القرآن والسنة هي رجعية ويجب أن ننجز الرجعية ونأخذ بالتقدمية، فقال يعني صيغة المستهزئ بأقواله قال: اللهم إن كان المتمسك بالكتاب والسنة رجعيا فأحلم رجعيا وأحلم رجعيا وأحلم بدولة رجعيا. انظر كيف يقول على من تمسك بالكتاب والسنة رجعي أو متخلف. التمسك بالكتاب والسنة كذلك أمور يستحسن تركها،
الأمور يعني يظن الناس أنها تكون يهوى لغاية الشغال مجال دخلنا في قضية القضية قضية السلم يعني يأخذ لكم مجال قضية الزاق القدم للقدم في الصلاة هذه المسألة من السلم السلم يأزاق القدم للقدم ويركب الميت برح السلم لكن لو جيت أن تجد قدمك لواحد وهو يوسع العين أنت بدلا من أن تقترب منه بكليتك تقرب رجلك فقط ويبعد رجلك وانت تقرب رجلك حتى تنفتح رجولك بانفتاح يعني غير طبيعي هذا الفعل هل هو من السنة؟ سؤال هذا الفعل هل هو من السنة؟ هو من السنة لأنك لما تفتح رجولك من تحت كم تبكي بين الكبر وبين كبره؟ تبكي مسافة لا ما في شيء فقط الزقف اصبع باصبع بس هذا مسويه والباقي من فوق فلذلك اذا واحد جاهل دخلت الصلاة الزقف ليس بالمسافة ابتعد خلوه لا تشد عليه لانك ليس الدين عليك نصبر من سنة توقف السنين كلها وإذا رأيت جاي لنفسي بداخل بطلب السكر أخذ الطلب الثاني لماذا هذا الكلام جميل؟ هذا معقدني وهذا لكن أنا لما يجب أن يعلم الناس السنة لكل طلب سنة إرزاق القدم بالقدم الليس بالليل ما في عبادة لإرزاق القدم بالقدم بعض الناس يعني مشعور بالجن الجاهلي الذي يعيشون فيه مثل البالون ما يبغى أحد ينتفش ما يبغى أحد يقترب بجانبي ولا ينتفش من يوزن شعر إذا لا يحصل اعتبر إهانة اعتبر ذلك أنت نوع لذلك تجد بياخذ مساحة في الصف لوحده على يمين فاضية يبغى يستريح الراحة ياخذ اتباع السنة الراحة اتباع السنة مثلا يعني بعض المظاهر قد لا تكون من السنة يظنها الناس من السنة توصي للآخرين بأنك متشدد أو متجنب ينبغي أن تترك هذا إذا تعرف بأنه تنفر الناس مهما وضع الوزين على المحر مو على الصدر على المحر الآن السنة الثالثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الوزين أنه كان يضعهما على الصدر والصدر الحمد لله مرتفع يعني من العنق إلى فوق السن كل هذا الصدر وضعته هنا أو هنا أو هنا أو هنا كل صحيح طيب من الذي قال لنا يدين عن النحر قال ابو جماعه ورد عن عيد الذي قال قتل ربك وانحر من انحر معنا بعد يدين عن النحر لكن تمثيل مرجوع انحر معناها اهواء الدم بالاضحيه والذبح لله تعالى ورد عن حذير بن عياض انه فسر الحديث ويضع يدين على النحر طيب لو انت وضعت الان يدين عن النحر يعني هذه العمليه امام بعض الناس يقول هذا بيت من لك هذا حاصل بكذا الدخول فيها تنفيذ لذلك ليس من المناسب ولا من المستحسن ان تضع يديك على النحر خصوصا انه ما ثبت السنه لا ثبت الذي ثبت هو مبني على الصدر ومعلوم بان الصدر مختلف عن النحر نحر شيء اللغه الصدر لا يكون فيه العنق يعني هذا الغالب فهذا الذي يقول تضع هكذا كان كل اختار الى الحاكم راهوين بين السبيين وضع لدينا الصدر من السنه لا يقال الناس هذا تشديد خذها ما ينشر لو قال انا اتكلم عن السنن التي يظنها الناس سنن وليست بسنن لكن لو كانت سنن فقال الناس مثلا يا اخي لا تحرك الاصبع تسال ايش اللعب هذا؟ يقول لهم انتم شغلكم اذا تحرك سنه نبيه انتم تهرب ولا تحرك اصبعي تسال قال لك اللحية يا اخي هذه سنن ليه؟ هذه ما هي من السنن او السوء هذه ما في سنن يقول لهم لا ما في عبء حتى لو اتهمتموني بالتقارب والتشدد والتجمد لا اطيعوا لو كان الانسان في جماعه يصلي بجماعه يعني الامام مثلا قدموا الامامه ومذهبهم على شيء قد لا يكون من السنه لكنه غير محرم نوع حرام هل يترك السنه لتاليف قلوبهم مثلا دخل امام رجل في جماعه من الشافعيه الشافعية بمثابة انهم يجهرون بالبسملة الجاهلية فقدموه للصلاة هم وهو قال عن الجماعة جاهل البسملة يعتبرون صلاة الله بكاء ربما يعيدون الصلاة ربما يكون عليه مثال واذا جهر بالبسملة في هذه المرة ما قالت السنة لان ربما ثلاثة انه مرة جهر بالبسملة يمكن يعلم الناس كما جار عمر بدعاء الكفاء وكما جار ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة حتى يعلم الناس. فالآن إذا تبدلوك للإمامة من كل الناس من المسجد إلى الشافعية يظهرون ويعتبرون الصلاة ناقصة بعدم الجهر، فلا بأس أن تجهر وتخالف السنة. تجهر لكن ما تقع في البدعة ولا في المحرم، تجهر تأليفا لقلوبهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الفقيه الأصولي الواعظ الواعظ يقول مراعاة الائتلاف هو الحق، فيظهر في البسملة بمرجحة واجبة ويكون ترك الأفضل لتأليف القلوب، الأفضل عدم الجهر، لكن يكون ترك الأفضل لتأليف القلوب كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دعاء البيت على قواعد إبراهيم خشية تنكير قريش. الأفضل أن يبني البيت على الكعبة على من إبراهيم يسمى بستة أجراء ولا يرفع يد على الله بعبيد ولا يسلمون ناس ولا يخرجون، لكن يكون ترك هذا تأليف القلوب إليك بدعاء الجاهلية. ثم يقول رحمه الله وفي وقت الوتر وغيره مما فيه العذور على الافضل الى الجائز، يعني ترك الوتر مع الشفع سوره واحده مما فيه العذور على الافضل الى الجائز مراعاه للاختلاف اي تعريف السنه وامثال ذلك، هذا شيء مقبول. وقال الفعل الواحد يستحب فعله تاره ويترك اخرى بحسب المقال، فلو ظهر بالبسمله من يرى المخافه بها لاجل تاليف القلوب المؤمنين خلفه أو خاصة بها من يرى الجهل تحت لاحظ كيف هذا الجماعة يعني الناس كلهم وانت إذا جهرت النفس من القلوب ما وقعت في محرم ولا وقعت في بدعة وإنما قرأت السنة مرة لتعويض القلوب. فلذلك المسألة هذه طيبة وفعلها طيب. أما أسباب التشدد والغلو فيرجع إلى طبيعة الناس الأخلاقية المتشددة لبعض الناس، يقول يرجع عن أبيه أو أمه أو يتربى على والديه أو يكون راجعا إلى ضيق العقل وضيق المدارك أو الجهل بالدين أو ردة الفعل ضد الفساد المنتشر والانفتاح على الدنيا. يعني بعض الناس قد يقول والله الآن توسع الماديات الناس غارقين في هذه الأشياء، يقولون رد الفعل رد الفعل مثلا إيش؟ نحرم هذه الأشياء الطيبة على أنفسنا حتى نجد التيار الآخر يواجه التيار الماضي. أنت أجد التيار الآخر الناس يلتزمون به. كذلك من عيوب التطرف والغلول أن من قصير العمر لا يستمع الواحد أجل نفسه بالشيار المتواصل والشيار المتواصل ما يستطيع مثل لهذا المشوار ورغب ان يقرع احد الطريق ينقطع ربما ينكسر ويرجع قطعه من الاول. ومن نتائج التشدد ان الانسان اذا شدد على نفسه يعني من اجل التشدد مثلا طريقه القران، يعني بعض الناس يجي يزور القران في التجويد يقول يقول يعني يتحذلق في اخراج الحروف ويتقع عن إخراجها ويأتي بأشياء تستك منها المصانع يظن بأن هذا تجميل أن هذا تحقيق الشرور. قال التطاوي رحمه الله تعالى في مونيته لا تحصل التجميل لا تحصل التجميل مد المطلقة أو مد ما لا مد في مونيته أو أن تشدد أي أن تسجد حرقا بعد همزة أي أن تسجد حرقا أو أن تنكر بحرقة التكرار أي أن تكون بكلمة متهوعا أو أن تكون بكلمة متهوعا فيصر صانعها من الغفيان من حرق بالجاهل فلا تكتاب فيه ولا تكتاب من ذلك فيستفر بكلمة متهوعة متقعر أن يسمع يريد أن ينظر منك أن تكتاب التجويد تجويد ومعرفة الحروف والوقوف أشياء مطلوبة لكن بغير تقع على المتحدث وهو تجد من بعض الناس تجد يفتح كما يأتي بحركات وأصوات غريبة يعني يجعل بأنه يسبب قواعد التجويد. هذا التشديد ليس ضرر فقط على الإنسان وإنما ضرر أيضا على الناس، لأن هذا الهنو هذا التشدد يجعل نحن نحن من الدين، يعني يصيرون منك ويصيرون من الدين الذي انت عليه من فقائه وصواره،
يترك الخطا ويترك الصواب. هناك محاذير كتاب الموضوع محاذير يعني اذكرها قبل يعني من كون الموضوع ان المشكله عند الناس هي انها كما ذكرنا اكثر الان في العصر هذا التساهل اكثر من التشدد. يعني اذا وقفت عندك من التشددين بجانب المتساهلين انت متساهل يعني اكثر العالم هم متساهلين. ولا يعني ان المجتمع القوي هذا الامر انه هذا هو يعني الاساس الواضح اللي تكلمنا عليه. لا هذا يمكن الموضوع هو مصدر من مواضيع اخرى في قضيه التوسط والوسطيه سنتكلم عليها ان شاء الله تعالى. ولابد ان نتطرق في المستقبل بحول الله وقوته الى قضيه التفاعل والتقرير الحاصل من الناس الان وكيف يجب ان يعالج. فلا يمكن من عرض الموضوع هذا ان الاخر الاغراق الناس الان ينظرون للتشدد. لا في ممارس لكن ليست هي الكثره. الكثره الان في التساهل. كذلك لا يفهم من عرض الموضوع ان الاسلام يعني دين السماحه ويذكر لدرجه ان ما فيه اي نوع من انواع الحجاب وما فيه شيء. الم يقل الله تعالى قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه. ولم يقل الله تعالى في قضيه الحدود ولا تأخذكم به رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومشروعية هذا الشرع التعزيرات والشقاوة في الحدود فيه دليل على أن الإسلام أيضا دين فيه حزم وفيه قوة وفيه شدة ولكن على من يتعصى. وكذلك ختام الإيمان التطرف والولود التطرف في معالجة مشكلة التطرف. يعني بعض الناس يدخل قضية التطرف تبكيما شايفك على كل مثال كل الناس متطرفين وكل واحد متدين من العلم متطرف هذا من التطرف يعني فعل وهذا متطرف. وقد عقد الاستاذ محمد قطب جزاه الله خيرا في اخر كتابه وكان المعاصر في فصل قبل الاخير موضوعا عن التطرف ينبغي ان يراجع ويقرا لان فيه فوائد كثيره جدا. هذا ختام قضيه الكلام عن مسألة الغلو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهينا موردنا وأن يذكرنا بالحق وأن يهينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرزقنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هناك شيء بسيط من الأسئلة نجيب عليه من عرض الإسلام الخلف. يقول السؤال هل الحقيقة نقصت جزء من الأسئلة معي في مكة وقابلت بعض العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين وابن جبريل وغيرهما وأخذت منه أجهزة على بعض الأسئلة التي وردت من الحاضرين في الجلسات الماضية وإن شاء الله نجيب على بعضها. يقول السؤال امرأة تتضرر بالحمل جدا وزوجها يحب الأولاد يعني هي إذا حملت تصل درجة الهلاكة وزوجها يعني يحب الأولاد جدا لذلك وما مستعد أن يعزل ولا مستعد أن يترك الجماعة ولا مستعد أن يدعو تأخذ حبوب من الحمل. فكان السؤال هل يجوز لها أن تأخذ حبوب من الحمل بدون علم؟ فكان الجواب مما تتحصل من أقوال العلماء ما مرتبه أنها تأخذ الحبوب وتصدره بأخذها حتى لا يكون مثلا في تغيير وإذا ما قد ينجر يعتبر هذا يعني الله قدر يجعل السبب. ولكنه إذا منعها فإنه يجوز أن تخرج منه الطلاق يعني ما بالحمل. يقول الشيخ ابن عثيمين إذا كان إذا قال الشخص مثل ما ذكر السائل أن فعلا تصل إلى الهلاك درجة الهلاك إذا أثرت إذا قامت على هذا الحمل إذا حمل فيجوز أن تخرج منه الطلاق إذا رفض يعني رفض أن يقبل أن تأخذ الحبوب. ولكن تأخذ وتعلمه وإذا امتنع فعند ذلك يجوز له أن تقبل الطلاق أنه صحيح. لأن الإنسان يحتفل ما يجوز أن يأخذ ما يضره بنفسه حتى لا يأمره بأبيه أو شيخه أو زوجه لا يأخذ ما يجوز أن يتعاطى يضع الأشياء تقضي عليه تجنب له الهواء. طبعا هذه حالات نادرة والأصل الولادات طبيعية أو فيها مشقة لكنها متحملة. يقول السؤال يحق لإخراج كفارة اليمين نقدا. الشيخ ابن عثيمين لا يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا بل يجب أن تخرج بحسب ما يرد طعاما أو كسوة. يقول السؤال
رجل جعل هيئة من سترة، لأن واحد بحث عن سترة في المسجد جاوز وجد واحد يصلي له جالس قال صلى له. طبعا المشروع جائز اتخاذ المتحد غيره من ضرب العلم من سترة. فقال السؤال هل يلزم الشخص القاعد أن يكمل هيئة من حين ما يلقى الشخص وراءه وما يمكن ينصرف أثناء صلاة الفجر؟ ويقول الشيخ العثيمين لا يلزمه